بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا أيها الإخوة في الدرس السابق قد شرعنا بالكلام على كتاب الحج من منهج السالكين لفضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ونكمل إن شاء الله اليوم ما كنا قد شرعنا فيه بالأمس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مر معنا أيها الإخوة في الكلام على هذه الجملة أن الحج واجب بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وقد اختلف أهل العلم في من تركه تكاسرا، وأن القول الراجح أن من ترك الحج تكاسرا أنه يكفر أم لا يكفر؟ لا يكفر، القول الراجح أنه لا يكفر، وهذا القول هو الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة. وكذلك ذكرنا مسألة، وهي أن وجوب الحج يكون مرة واحدة في العمر، وذكر الدليل على ذلك من حديث أبي هريرة. وكذلك تطرقنا إلى مسألة أخرى، وهي أن الحج من العبادات التي لها فضيلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك ذكرنا يعني مسألة، وهي الحج المبرور التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد ذكر أهل العلم صفات الحج المبرور، من يذكرنا أيها الإخوة بشيء من هذه الصفات؟ تقريبا ذكرنا 3 أو 4 صفات للحج المبرور. تفضل أحمد. نعم، أن يكون الحج من مال حلال، جزاك الله خير. نعم، والإخلاص، وهذا شيء أساسي فيه. حسن، تفضل. الابتعاد عن جميع المحظورات، جزاك الله خير. نعم، كذلك. نعم حمد. الامتناع عن جميع المحرمات، وهي الفسوق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ثم قال الشيخ رحمه الله: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يبين لنا أن وجوب الحق أن وجوب الحج مرتبط بالاستطاعة، والدليل على هذا الاشتراط قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالله سبحانه وتعالى قد علق هذا الوجوب بالاستطاعة، إلا أن هذه الكلمة وهي الاستطاعة كلمة تحتمل معان كثيرة، ولذلك اجتهد أهل العلم في بيان المراد بالاستطاعة أو عدم الاستطاعة المسقطة لوجوب الحج، ففسرها الشيخ رحمه الله بقوله: وهي ملك الزاد والراحلة. وهذا التفسير هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن المراد بالاستطاعة أن يكون الإنسان مالكا للزاد ومالكا للراحلة. واستدل جمهور الفقهاء بهذا التفسير بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة لما سئل عن السبيل فقال: الزاد والراحلة. وهذا الحديث هو حديث أنس، حديث قد اختلف أهل العلم في ثبوته، وضعفه كثير من أهل العلم، وممن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، إلا أن هذا التفسير له أصل من آثار الصحابة الكرام، فروى ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير السبيل، فقال فيه: أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به. وهذا الأثر موافق لمعنى الحديث المتقدم أن المراد بالاستطاعة ملك الزاد والراحلة، والمراد بالزاد ما يتزود به المسافر من الطعام الذي يتخذ للسفر، والمراد به في وجوب الحج فيما يتعلق بهذه المسألة ما يحتاج إليه الحاج في ذهابه وبقائه ورجوعه من السفر، ويدخل في ذلك تأمين السكن وغير ذلك من وسائل الضرورية التي يحتاجها كل حاج. والراحلة هي الوسيلة التي توصل الحاج إلى بيت الله الحرام، وفي هذه الأيام إما أن تكون بالطائرات أو وسائل النقل المعروفة. ولذلك اشترط المصنف لهذا الشرط وهو الاستطاعة، فقال: بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. يعني إذا كان الحاج محتاج، يعني قد يكون يملك الزاد والراحلة لكن هو محتاج إليها ولا يستغني عنها، وإذا سافر إلى الحج فقد يضيع أو يفوت على نفسه هذه المصلحة. فهنا إذا تعارض للحاج السفر مع وجود مع أنه يملك يعني ما يوصله إلى الحج، إذا تعارض هذا الملك بحيث أنه إذا سافر للحج يتضرر من كان يقوته كأبنائه أو زوجاته، ففي هذه الحالة تقدم الضرورات وتعتبر هذه الحوائج الأصلية مسقطة للاستطاعة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قد يكون الإنسان يملك على سبيل المثال 10,000 في الشهر، وهذه 10 قد توصله للحج، لكن لو ذهب إلى الحج لا يستطيع أن ينفق على أبنائه، فنقول هذا لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع حتى لو كان يملك تكلفة الحج، لأن ما يملكه يعد من الضروريات والحوائج الأصلية. وكذلك الدين بالنسبة للحاج، من كان عليه دين وقد حل وقت سداد هذا الدين فالأصل أن يقدم سداد الدين على الحج، لأن السداد قد وجب عليه قبل الحج. أما إذا كان الدين غير حال كأكثر الديون المؤجلة، كالديون التي تكون على سبيل المثال بسبب الإسكان، أو الديون التي تكون بالتقسيط والتي تمتد بأجال، فهذه في الحقيقة لا تمنع من وجوب الحج لأنها غير حالة، يعني لا يجب سدادها، فبإمكان من كان عليه دين أن يؤجل هذا السداد. من المسائل التي ذكرها أهل العلم: إذا تبرع لي الحاج بمال هل يلزمه أخذه؟ على سبيل المثال من الصور المعاصرة، إنسان لا يستطيع من تلقاء نفسه أن يذهب للحج، والدولة أو الحكومة أو أولياء الأمور يصرفون لبعض الناس نفقة الحج، وبإمكانه أن يأخذ هذه النفقة ويذهب للحج. السؤال: هل يجب عليه أن يتقدم بطلب ليأخذ هذه النفقة أم لا يجب؟ الجواب أنه لا يجب، لأن النفقة التي تكون واجبة على الإنسان أو توجب على الإنسان الذهاب للحج هي النفقة التي تكون من تلقاء نفسه. أما قضية التبرع هذه كما يقول أهل العلم قد يكون فيها منة من الناس على هذا الإنسان، وهذه المنة يعني قد يكون فيها نوع من الإذلال، ولذلك لا يجب عليه. لكن لو قبل وذهب فبلا شك أن ذلك جائز ويكون قد يعني أسقط الفريضة عن نفسه. كذلك من المسائل التي يذكرها أهل العلم في الاستطاعة من كان قادرا بماله وبدنه فهل يلزمه أن يحج بنفسه؟ وكذلك من ليس عنده مال هل يلزمه؟ أو من كان عنده مال لكن لا قدرة عليه بدنيا أن يذهب إلى الحج؟ فهنا يقول أهل العلم أن من كان قادرا بماله دون بدنه كالمريض أو ككبير السن الذي يعجز في الذهاب إلى الحج، فهذا يقسمه أهل العلم إلى قسمين: العجز الذي يطرأ على الإنسان ويسقط عنه الوجوب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول من كان عجزه مؤقتا كأن يمرض لمدة سنة أو سنتين، ففي هذه السنوات لا يجب عليه أداء الحج، لكن إذا زال سبب العجز فإذا شفي هذا الإنسان فيجب عليه أن يذهب إلى الحج. القسم الثاني الذي العجز الدائم كالمريض الذي لا يرجى برؤه فيكون طريح الفراش على سبيل المثال، فهذا إن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه فهنا يجب عليه أن ينيب من يحج عنه، أن يكون للإنسان أموال يستطيع بهذا المال أن يذهب للحج لكنه عاجز بدنيا، هو قادر ماليا لكن عاجز بدنيا، فهنا لا يجب عليه أن يذهب للحج بنفسه لكن يجب عليه أن ينيب غيره بالذهاب إلى الحج. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة خثعمية من قبيلة خثعم، امرأة خثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فقالت: أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني حجي عنه. وفي هذا الحديث حديث ابن عباس في سؤال المرأة الخثعمية للنبي صلى الله عليه وسلم فيه عدة فوائد: الفائدة الأولى يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل ولا فرق في الحج بين المرأة والرجل في هذه المسألة. الفائدة الثانية أنه من لا يستطيع الحج لمرض لا يرجى زواله وكان قادرا ماليا فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه، سواء كانت هذه الإنابة لرجل من نفس البلدة أو من بلدة أخرى، لأن بعض الفقهاء يقول لابد أن يكون النائب من نفس البلدة التي وجب على هذا على هذا الرجل الكبير أن يحج منه، وهذا الإلزام في الحقيقة ليس عليه دليل، فمن أي مكان كان الرجل النائب عن كبير السن فإن ذلك يكون مجزئا. يشترط في هذا النائب الذي يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه من قبل ذلك، والدليل على ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ فقال الرجل: أخ لي أو قريب لي، فقال النبي عليه السلام: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث عند أبي داود بن ماجه بإسناد صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم اشترط للنائب لمن أراد أن يحج عن غيره أن يحج أولا عن نفسه ثم بعد ذلك يجوز له أن يحج عن غيره. من المسائل التي يذكرها أهل العلم فيما يتعلق بالاستطاعة في الحج: إذا كان الولد قادرا ومستطيعا على الذهاب للحج لكن منعه والده ولم يرضى الوالد بأن يذهب الولد إلى الحج، هل هذا المنع يعد عجزا ومسقطا للاستطاعة أم لا يعد ذلك؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الولد في هذه الحالة لا يجب عليه أن يطيع والده في هذه المسألة، وليس للوالد ابتداء أن يمنع والده من الحج إلا إن كان عاجزا أو إلا إن كان يخاف عليه من ضرر وكان هذا الضرر محقق وليس مجرد وسواس أو ظن ضعيف. فإن لم توجد هذه الأمور فلا يلزم الابن بطاعة والدي، وهذا ما قرره ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك أفتى به الشيخ السعدي وهو مؤلف هذا الكتاب. لكن هنا لا بد من يعني التنبيه إلى مسألة، إلى أن إذا تعارض الأمر بين طلب الولد وطلب الابن لا بد للولد أن يكون فقيها في المسألة، فيحرص أشد الحرص على إرضاء الوالد حتى لو كان الحق معه، حتى لو كان الحق معه يجب رضا الوالد. على سبيل المثال لو كان الوالد يمنعك من حضور مثل هذه المجالس أو من الذهاب إلى المساجد لحضور دروس العلم، طبعا إن كان يمنعك من الصلاة فلا طاعة له لأن الصلاة فريضة واجبة، لكن إن كان يمنعك من هذه الدروس في الحقيقة يجب عليك أن تطيعه، هذا هو الأصل، لأن حضورك هنا ليس بواجب إنما هو مستحب ومؤكد. لكن ينبغي عليك في تعاملك مع والديك أن تكون فقيها في التعامل، تتودد إليه وتحسن إليه ويعني تدخل عليه من المداخل التي يحبها. ولذلك يعني يشكو بعض الآباء من يعني غلظة بعض الأبناء في التعامل، حتى لو كان الأب أو حتى لو كان الابن على الحق، لكن ينبغي مراعاة يعني هذا الوالد أو الوالدين في مثل هذه المسائل. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. من شروط وجوب الحج على المرأة أن يكون لها محرم، وهذا الشرط للوجوب، بمعنى إن لم يكن للمرأة محرم فلا يجب عليها الحج حتى لو كانت قادرة بمالها وبدنها، إن لم يكن لها محرم فلا يجب عليها الحج، ولو توفيت قبل ذلك فلا إثم ولا حرج عليها لأنها لم يجب عليها الحج. ولذلك في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال الإمام أحمد: المحرم من السبيل، المحرم يعد من السبيل. والدليل على أنه لا بد للمحرم أو لا بد لوجود المحرم من حج المرأة حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ثم قال: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وهذا وجه الشاهد: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. في قوله لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا يعد إيش؟ عام أم خاص بالحج؟ عام، يشمل الحج وغيره. لكن انظر إلى بقية الحديث: فقال الرجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. يعني هذا الرجل يقول للرسول عليه السلام أن زوجته خرجت بدون محرم، وأنه هو الزوج قد اكتتب، أي سيخرج لي الغزو في غزوة كذا وكذا. فكأن الأمر تعارض عند الرجل: هل يذهب للجهاد في سبيل الله وتذهب المرأة لوحدها للحج بدون محرم، أم يترك الجهاد أو الذهاب للجهاد في هذه السنة ويذهب مع زوجته؟ فماذا قال النبي عليه السلام؟ فقال النبي عليه السلام: انطلق فحجه مع امرأتك، انطلق فحجه مع امرأتك. إذن تكملة الحديث نص في المسألة. ما معنى نص في المسألة؟ يعني هذا الحديث خاص بوجوب المحرم على المرأة في الحج، وعام في بقية المسائل ويتأكد في الحج. عام في بقية المسائل لكنه يتأكد في الحج. قد يقول قائل، وهذا قول لبعض الفقهاء، أن المرأة إذا كانت مع رفقة مأمونة والطريق مؤمن وأكثر الحملات فيها نساء، وقد يكون معها من أقاربها ممن لا يعدون محرما من المحارم من يتكفلون بحفظها، فهل يجوز لها الذهاب؟ نقول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ الجواب من نفس الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل لم يستفصل، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل هل امرأتك شابة تخشى عليها الفتنة، ولم يقل له هل هي ذاهبة مع رفقة مأمونة أم لوحدها، ولم يقل هل في خطورة في ذهابها أم الطرق مؤمنة، لم يستفصل النبي عليه السلام. والقاعدة الفقهية تقول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ما معنى هذا الكلام؟ ترك الاستفصال، وهذه قاعدة فقهية أشار إليها الإمام الشافعي رحمه الله، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. مرت معنا هذه القاعدة في دروس أخرى، أحد الأخوة يذكرنا ما معنى هذه القاعدة. نعم تفضل عبد الرحمن. وجه العموم،
هل المقال كان محل احتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك فيها الاستفصال ذلك على العموم؟
العموم في ماذا؟ ان جميع الحالات،
جميع الحالات
ايوه لها حكم ايش؟
لا الحكم هذا
نفسه، ايوه لها نفس الحكم وهو التحريم. معنى هذه القاعده ان جميع هذه الاحتمالات لها نفس الحكم، يعني لا يجوز للمراه ان تسافر للحج بدون محرم سواء يخشى عليها الفتنة أو لا يخشى عليها الفتنة، أو مع رفقة مأمونة، أو يعني كانت كبيرة، كانت شابة، كانت صغيرة، متزوجة، غير متزوجة، في جميع الحالات الحكم واحد. هذا معنى العموم. إذن العموم أن هذا الحكم هو تحريم ذهاب المرأة للحج بدون محرم، هذا حكم، هذا الحكم عام في جميع الحالات. بدليل ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، وكان المقام مقام بيان، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، فكان حريصا على يعني بيان التشريع للناس. فلذلك المرأة لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع ذي محرم، ومن باب أولى ألا يجوز لها أن تسافر بدون محرم لغير الحج، كالدراسة أو العمل أو غير ذلك أو السياحة، من باب أولى. فإذا كان الحج الذي هو واجب سقط عن المرأة إذا لم يوجد المحرم، فمن باب أولى إذا كانت الأمور الأخرى التي هي أدنى من فريضة الحج. من هو المحرم؟ ذكر الفقهاء شروطا للمحرم. الشرط الأول أن يكون المحرم مسلم، لو كان أخوها كافر لا يصح أن يكون لها محرم، لا بد أن يكون المحرم مسلما. الشرط الثاني أن يكون بالغا، الطفل الصغير الذي عمره 9 سنوات أو 8 سنوات لا يصح أن يكون محرم، بمجرد بلوغه ولو كان 12 سنة فإنه يعتبر محرما. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، المجنون لا يصح أن يكون محرم لأنه يحتاج أن يكون من يتولى عليه. فإذا المحارم هم الذين لا يجوز لهم أن يتزوجوا بهذه المرأة لقرابة النسب كالأب والإخوة والأبناء وأبناء الأبناء أو أبناء الأخوات وغير ذلك من أو الأحفاد وغيرهم، فهو لا يعتبرون محرما بهذه الشروط الثلاثة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وحديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. حديث جابر الذي أخرجه مسلم في كتاب الحج، قد وصف فيه جابر في هذا الحديث صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ خروجه من المدينة إلى عودته، ولذلك يعتبر حديث جابر من الأحاديث العظيمة في باب الحج، ولذلك قد اهتم واعتنى الفقهاء والمحدثون ببيان معاني حديث جابر رضي الله عنه. يقول النووي رحمه الله: حديث جابر وهو حديث عظيم حوى على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم. ما معنى من أفراد مسلم؟ نعم يعني لم يروه البخاري، إنما تفرد به مسلم ورواه أبو داود. ثم قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا، وقصده بالناس يعني الفقهاء والعلماء، وصنف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءا كبيرا، يعني كتاب على هذا الحديث، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، يعني استنبط من هذا الحديث أكثر من 150 فائدة، ولو تقصى هذا الحديث لزيد على هذا القدر قريبا منه. يعني لو أن الإنسان اعتنى بهذا الحديث لاستخرج منه من الفوائد أكثر من 300 فائدة. ويقول الشيخ العثيمين في بيان يعني عظم هذا الحديث: حديث جابر رضي الله عنه الطويل المشهور في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جعله بعض العلماء عمدة لصفة الحج ومنسكا كاملا، لأن جابر رضي الله عنه ضبط حج النبي صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره. وممن قام بشرح هذا الحديث الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام، شرح حديث جابر شرحا موسعا، وقد طبع هذا الشرح بجزء صغير مستقل، وقد ذكر فيه الشيخ من الفوائد غير شرح الحديث 144 فائدة على حديث جابر. وممن اعتنى كذلك بحديث جابر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقد بنى الشيخ الألباني منسكه في الحج على حديث جابر. وفي الحقيقة يعد عمل الشيخ الألباني من الأعمال المباركة، حتى أن الشيخ حسين آل الشيخ حفظه الله لما شرح كتاب الشيخ الألباني في المسجد النبوي حجة النبي عليه السلام كما رواها جابر، قال إن هذا الكتاب من أعظم النعم على الشيخ الألباني رحمه الله، لأن الشيخ الألباني أتى بحديث جابر وتتبع رواية حديث جابر من الكتب الستة ومن غيرها، فأتى بفوائد عظيمة جدا. فأنصح الجميع في الحقيقة باقتناء هذا الكتاب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه للشيخ الألباني، وهو كتاب مطبوع. ولذلك اعتنى الفقهاء بهذا الحديث. وممن اعتنى بهم الشيخ السعدي رحمه الله، فقد أصل لصفة الحج بحديث جابر، كما سيأتي معنا أن الشيخ السعدي رحمه الله في هذا الكتاب ذكر حديث جابر بأكمله من أوله إلى آخره. يقول الشيخ رحمه الله: وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين. قوله أن النبي هنا بداية الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. قول جابر رضي الله عنه ثم أذن في الناس أي أعلم الناس وأخبرهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة لم يحج إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع التي كانت في السنة العاشرة كما بين جابر رضي الله في هذا الحديث. وأما الأحاديث الواردة أن النبي عليه السلام قد حج أكثر من حجة حجتين فكلها أحاديث منكرة ولا تصح. وقد فرض الحج في السنة 9 للهجرة، فرض بقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية نزلت في السنة 9 وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة. هنا قد يتبادر سؤال، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة 10 ولم يحج في السنة 9، مع أن القول الراجح للفقهاء أن وجوب الحج على الفور. ما معنى على الفور؟ يعني بمجرد ما يجب الحج على الإنسان مباشرة لا بد أن يحج، لا يجوز له التأخير، هذا معنى على الفور وليس على التراخي. لماذا أخر النبي عليه السلام؟ الجواب عن ذلك أولا بسبب كثرة الوفود في السنة 9، والوفود هي القبائل التي قدمت إلى النبي عليه السلام للمبايعة، فكان النبي عليه السلام مشغولا باستقبال الوفود. الأمر الثاني أنه من المتوقع في السنة 9 أن يحج المشركون، ولذلك النبي عليه السلام في هذه السنة أرسل بعض الصحابة لإخبار الناس أن لا يحج في السنة القادمة غير المسلمين، لا يحج المشركون. فلهذه الأسباب أجل النبي صلى الله عليه وسلم الحج. وفي السنة 9 التي فرض فيها الحج بعث النبي عليه السلام أبا بكر رضي الله عنه ليحج بالناس، وأمره أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلذلك هذه الأمور كانت هي سبب تأخير النبي عليه السلام عن الحج. وهذا الحديث الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم للحج وهو حديث جابر لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالحج أن يعلم الناس بالحج، فيه فائدة وهي أنه يستحب للإمام أن يخبر الناس بالأمور المهمة والعظيمة ليستعدوا لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بأنه سيحج قبل موعد الحج بعدة أيام ليستعد الناس ويكون الناس على يعني أتم الاستعداد لمن أراد منهم أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله فخرجنا معه، أي أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السنة 10، وهذه الحجة تسمى بحجة الوداع وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها. في قول جابر فقدم المدينة بشر كثير، هذا فيه إشارة إلى كثرة الناس الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر بعض أهل السير أن الذين قدموا إلى المدينة للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة كانوا نحو ما يعادل 120,000 عدد الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ما يعادل 120,000 من الصحابة. ولذلك في رواية أخرى لحديث جابر يقول جابر فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، فأكثر الصحابة ليسوا فقط الصحابة الذين في المدينة بل حتى في القبائل والأمصار لما علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب للحج انطلقوا للحج في تلك السنة. قوله رضي الله عنه فخرجنا معه، أي أن الصحابة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وكان خروجهم في 25 من ذي القعدة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في 25 من ذي القعدة، وكان ذلك في يوم السبت. وقدم إلى مكة، أي وصل إلى مكة في يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، أي كان مدة الطريق ما يعادل تقريبا 8 ليالي. في هذا الحديث، حديث جابر، فائدة عظيمة، وهي فيه دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وعلى الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان الصحابة حريصين على معرفة أفعال الرسول، لماذا؟ ليقتدوا بها ويتأسوا بها. ويستفاد من ذلك الحث على صحبة أهل العلم وأهل الفضل في الأسفار وفي الحج للاستفادة منهم. من فوائد هذا الحديث كذلك فيه دليل على أن الحج على الفور وليس على التراخي، ولذلك بادر الصحابة الكرام بالحج ولم يؤخروا الحج. ولذلك لا يجوز للإنسان إن كان مستطيعا على الحج أن يتهاون به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. فقوله فليتعجل دليل على أن الحج على الفور، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الراحلة وتكون الحاجة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى قضية معاصرة، أن الإنسان قد يستطيع في هذه السنة أن يحج، لكن قد تأتي له السنة التي بعدها ولا يستطيع، لأمر من الأمور، لشغل معين، لظرف طارئ. فلذلك إذا وجب الحج وكان مستطيعا فإنه يجب أن يبادر بالحج. يقول رضي الله عنه حتى إذا أتينا ذا الحليفة، وذا الحليفة هو ميقات أهل المدينة، وهو من المواقيت المكانية. وتلاحظ أن في هذه الرواية، رواية جابر عند مسلم، لم يذكر النبي عليه السلام المواقيت المكانية الخمس، وفي رواية أخرى ذكرها الشيخ الألباني في كتابه الحج أن النبي عليه السلام حتى من حديث جابر ذكر المواقيت المكانية الخمس. وأهل العلم يقسمون المواقيت إلى قسمين: المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية. نحن بالأمس الساعة كم اتفقنا؟ العشر. طيب كم باقي؟ طيب المواقيت المكانية هي الأماكن التي يحرم منها الحاج، وهي توقيفية، يعني قد بينها النبي عليه السلام وليست هي مجال الاجتهاد. بينها النبي عليه السلام كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. وقت يعني حد، يعني النبي عليه السلام جعل ميقات أهل المدينة هو ميقات ذا الحليفة. قال ولأهل الشام الجحفة، ميقات أهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قول ابن عباس رضي الله في هذا الحديث وقت أي حدده، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد هنا خمس مواقيت. الميقات الأول هو ميقات ذا الحليفة، والحليفة تصغير الحلفة وهو نبات، وسمي هذا الميقات بهذا الاسم لكثرة ظهور هذا النبات وهو الحلفة فيه. ويعد ميقات ذي الحليفة من أبعد المواقيت عن مكة، ويعرف في هذه الأيام بأبيار علي، ويبعد تقريبا عن مكة ما يعادل 400 كيلو. الميقات الثاني الجحفة، وسمي هذا الميقات أو هذه المدينة بالجحفة لأن السيول اجتحفتها أو أجحفتها. والجحفة في هذه الأيام تعتبر قرية خربة يعني مهجورة، ولذلك نقل الميقات إلى منطقة قريبة منها وهي منطقة رابغ، والناس يحرمون من رابغ وهي موازية للجحفة. والجحفة يعد ميقات لأهل الشام وأهل مصر والمغرب وأهل أفريقيا، وهي تبعد عن مكة ما يقارب 200 كيلو. الميقات الثالث هو ميقات قرن المنازل، ويقال له قرن الثعالب، والقرن هو أعلى الجبل، ويسمى في هذه الأيام بميقات السيل الكبير في الطائف، وهو يبعد عن مكة ما يعادل 85 كيلو تقريبا، وهو ميقات أهل نجد ولمن جاء منه من أهل الخليج. الميقات الرابع ميقات يلملم، ويقرأ كذلك ألملم بالألف، وهو جبل معروف في ذلك الموضع، ويقال أنه في هذه الأيام يسمى بالسعدية، تسمى تلك المنطقة بالسعدية، ويبعد كذلك عن مكة ما يعادل 85 كيلو، وهو في الجنوب ميقات لأهل اليمن. الميقات الخامس ذات عرق، وسمي هذا الميقات بهذا الاسم لعرق فيه، والعرق هو الجبل الصغير، ويسمى هذا الميقات في هذه الأيام بالضريبية، وهو يبعد كذلك عن مكة ما يعادل 80 كيلو. هذه المواقيت المكانية يجب الإحرام منها لمن أراد الحج أو العمرة، ولا يجوز للحاج أو للمعتمر أن يتجاوزها إذا أراد الحج أو العمرة بدون أن يحرم، لقول ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة إلى آخره، فقوله فرض يدل على الوجوب. وكذلك حديث ابن عباس يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، هذا خبر بمعنى الأمر أي يجب عليهم أو ليهل أهل المدينة. طيب، فإن إذا تعدى الحاج والمعتمر هذه المواقيت بدون إحرام فماذا يفعل؟ قال الفقهاء يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، فإن رجع إلى الميقات فلا دم عليه، لا دم عليه، إذا رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات لا شيء عليه. وإن أحرم بعد الميقات فإنه يأثم، وإن كان معذورا لا يأثم، لكن هل عليه دم أم لا أم ليس عليه دم، في ذلك خلاف بين أهل العلم، هل هو عليه دم أم ليس عليه دم، وأصح والله أعلم أنه لا دم عليه لعدم الدليل على ذلك. طيب من المسائل حتى لا نطيل، كم باقي؟ دقيقتين ما شاء الله تحسبون. طيب الإحرام قبل الميقات، هل يجوز للإنسان أن يحرم قبل الميقات كأن يحرم مثلا من المطار؟ وهذه تقع أحيانا. نقول الأصل أنه أن الإحرام لا بد أن يكون من الميقات، وأن الإحرام قبل الميقات مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهية الإحرام قبل الميقات. لكن هل ينعقد الإحرام أم لا ينعقد؟ نقل الإمام النووي الإجماع على انعقاد الإحرام، لذلك من كان في المطار ولبس الرداء والإزار ونوى الإحرام وقال لبيك اللهم عمره انعقد الإحرام. ولذلك سألني بعض الإخوة عن حادثة حدثت، يقول ذهب رجل إلى المطار وكان يعني يجهل هذا الحكم، فلبس الإزار والرداء وأحرم من المطار، وهو ينتظر الطائرة وإذا بالطائرة تتأخر وتلغى الرحلة، فاتصل يسأل هل ينعقد الإحرام أم لا ينعقد الإحرام وماذا يفعل؟ نقول إذا أحرم فالإحرام ينعقد، فهنا في هذه الحالة يبقى على إحرامه إلى أن يذهب إلى العمرة ويتحلل، أو أن يكون حكمه حكم المحصر فيتحلل ويكون عليه دم المحصر، يكون عليه دم المحصر يذبحه في مكة. ولذلك سبحان الله مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم توقع الإنسان في الحرج. أخيرا المسألة الأخيرة المواقيت الزمانية، وهي القسم الثاني من المواقيت. والمراد بالمواقيت الزمانية أشهر الحج، وهي شهر شوال وذي القعدة وشهر ذي الحجة. أما العمرة فليس لها ميقات زماني، فيجوز أن يحرم الإنسان بالعمرة في جميع الأوقات، أما الحج فهو مؤقت في هذه الأشهر وهي المواقيت الزمانية. ولذلك لو أن الإنسان أحرم بالحج قبل هذه الأشهر لا ينعقد إحرامه بالحج، ينقلب إلى عمرة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.